يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل جلاله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 68 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بالتفصيل مع قول الملك الجليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذا أول نداء في القرآن الكريم كله لأهل الإيمان، وإذا سمعت النداء بقوله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وافتح لها قلبك واستحضر لها كيانك كله، لأن الله جل جلاله هو الذي ينادي عليك أيها المؤمن، خير سأمرك به وشر سأنهاك عنه. الله سبحانه وتعالى يحذر أهل الإيمان من استعمال لفظة محتملة يستخدمها اليهود للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون يا محمد يا محمد راعنا، ويقصدون اسم الفاعل من الرعونة والحمق والهوج. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله راعنا من المراعاة، لا يقصدون بها سوءا، لكن لما كانت اللفظة محتملة وكانت وسيلة للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اليهود، أمر الله أهل الإيمان ألا يستخدموا هذه اللفظة أبدا، وأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، أي انتظرنا وانتظر علينا وتأن علينا لنستوعب ونفهم ما تعلمه لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا أي سمع استجابة وطاعة، لا سمع صد وإعراض كاليهود أو كأهل النفاق. واسمعوا وللكافرين، والمراد بهم في الآية اليهود كما فصلت، وللكافرين عذاب أليم. تدبروا معي أيها الأحبة، فربنا جل جلاله بعد أن حذر أهل الإيمان من استخدام لفظة يستخدمها اليهود، وهذا إن دل فإنما يدل على أن ربنا جل وعلا يريد أن تكون لأهل الإيمان هوية، وأن تكون لهم مصطلحاتهم وكلماتهم ومفرداتهم، ولا ينبغي أبدا أن يذوب أهل الإيمان في غيرهم من الأمم، ولا أن يتأثروا بمناهج غيرهم. وقد حذر نبينا أهل الإيمان من ذلك، فقال كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب، لأن الضب لا يسمح أبدا حتى لأنثاه بعد تلقيحها أن تشاركه جحرة، صورة من صور الهزيمة النفسية المؤلمة. لا أريد أن أطيل النفس. بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى يبين لأهل الإيمان أن الحرب المعلنة عليهم من اليهود ليس لها من سبب إلا الحسد، فاليهود أهل حسد وأهل حقد وغل وضغائن، فهم لا يريدون أبدا، هم والمشركون، أن ينزل خير على أهل الإيمان، لا من خير الدنيا ولا من خير الآخرة. ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، فيقول سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود، انظروا إلى هذا التعبير القرآني البديع، الود خالص المحبة وميل القلب إلى من يحبه. الود في اللغة خالص المحبة وميل القلب إلى من يحبه. فربنا جل جلاله يبين أن أهل الكتاب والمشركين ما يودون أبدا أن ينزل على أهل الإيمان أي خير من خيري الدنيا والآخرة، بل لو تمكن أهل الكتاب والمشركون أن يمنعوا عن المؤمنين قطر السماء ونبت الأرض لفعلوا. وأرجو أن تنتبهوا يا أهل الإيمان، فهذا ليس خاصا باليهود والمشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو شعور ممتد وحقد متعمق في عمق التاريخ، كما تغلغل في قلوبهم وتشربته قلوبهم ليس هذا الحقد والحسد قاصرا على زمنهم في عهد النبوة، بل هو ممتد إلى قيام الساعة. لذا جاء التعبير بالفعل المضارع ما يود، الذي يفيد الاستمرار وعدم الانقطاع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والخير في لغة العرب النعمة والفضل، لكن المراد بالخير هنا في الآية النبوة وما يتبعها ويلزمها من وحي وقرآن ومعجزات إلى غير ذلك. فأهل الكتاب والمشركون والكفار لا يودون أبدا هذا الخير لأهل الإيمان، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، كما في الآية التي سنقف بعدها طويلا إن شاء الله تعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالسبب إذن الذي منع هؤلاء وهؤلاء من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه من القرآن ليس كما يدعون ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل على رسلهم وأنبيائهم، وليسوا في حاجة إلى أن يؤمنوا بأنبياء ورسل آخرين أو بكتب أخرى منزلة، فعندهم ما يكفيهم. هذا زعم وكذب وافتراء، بل السبب الحقيقي الذي يمنع هؤلاء وهؤلاء من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسد، هو الحسد الذي يملأ قلوبهم وصدورهم. رد الله عز وجل عليهم بما يبين جهلهم وجهل وغباوة الحاسدين في كل زمان ومكان، فقال سبحانه: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لغباوته وفساد نيته وخبث طويته وخبث سريرته ساخط على الله ومعترض على الله، كلما رأى نعمه جل جلاله تتوالى تترى على المحسود زاد سخطه واعتراضه على المنعم سبحانه وتعالى. ولكن الله جل جلاله لا يضره سخط الساخطين ولا يحول نعمه حسد الحاسدين، فهو يختص بخيره وفضله ونعمته ونبوته ورسالته ورحمته من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال سبحانه: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي ذو العطاء الواسع الكثير الزائد عن الحاجة والضرورة، الزائد عن الحاجة والضرورة. ففضله جل جلاله ليس كفضل غيره، ففضل غيره مهما كثر ومهما زاد محدود كما وكيف، أما فضله جل جلاله ليس محدودا لا كما ولا كيفا. انظروا إلى فضله على خلقه وعباده منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لعاقل أن يحسد أحدا، لأن صاحب الفضل والعطاء هو الله، فما عليه إلا أن يتوجه بقلب صادق وسريرة طيبة ونية خالصة إلى صاحب الفضل وولي النعمة والعطاء الذي لا يغلق بابه أبدا أبدا أمام عباده في أي ساعة من ليل أو نهار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله العظيم من فضله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خلي بالك بقى وانتبهي أيتها الفاضلة، بعد هذا البيان القرآني الرائع يبين الحق تبارك وتعالى حكما من أخطر أحكام القرآن الكريم، إنه حكم أنكره اليهود وأنكره بعض المنتسبين إلى الإسلام أو بعض المسلمين، ألا وهو حكم النسخ. فالله جل جلاله يرد على اليهود الذين يدعون أن شريعتهم لا تنسخ، خلي بالكم عام من هذا الحكم قوي. الله جل جلاله يرد على اليهود الذين يدعون ويزعمون أن شريعتهم لا تنسخ، ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا للتوراة ومبينا صدقها، فكيف يزعم محمد الآن أن شريعته ناسخة للتوراة، وها هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قل يهود يأمر أصحابه أن يتجهوا يوما إلى بيت المقدس ثم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم أن يتوجهوا إلى الكعبة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن من عنده وليس من عند الله، بدليل أن القرآن يكذب بعضه بعضا. وراحوا يموهون على الناس بالدعاوى الباطلة، فهم متخصصون في عولمة المزاعم، فهم متخصصون في عولمة المزاعم، يطيرون الزعم والدعوة ثم يعكفون عليها توسيعا توسيعا وتخليطا حتى تصير هذه الدعوة وهذا الزعم حقيقة عندهم وعند أتباعهم وعند من يتأثر بخداعهم وضلالهم وباطلهم. راحوا يروجون على الناس هذا الباطل بدعوى أن النسخ هو البداء، خلي بالك، بدعوى أن النسخ هو البداء، بمعنى أن الله تعالى يبدو له سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يبدو له أمر ثم يعرض عنه. فالله جل جلاله وتعالى الله عما يقول اليهود، فالله جل جلاله لا يحسن التشريع ولا يعلم ما الذي ينبغي أن يشرعه لعباده، فهو يبدو له أمر ثم يعرض عنه ويشرع أمرا آخر يخالف الأمر الأول. فراح اليهود يخلطون بين النسخ الذي سأبينه الآن بجلاء، وسأبين أحكامه وأقسامه بسهولة ويسر إن شاء الله جل وعلا. راحوا يخلطون بين هذا الحكم ألا وهو النسخ وبين البداء الذي لا يمكن على الإطلاق أن يوصف به رب الأرض والسماء، الذي علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان لعلم جل جلاله كيف كان يكون. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما من جبل على ظهر الأرض كلها إلا ويعلم العليم الخبير ما في وعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم العليم الخبير ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على وجه الأرض كلها إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، عنده سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. هؤلاء السفهاء لا يعرفون أسماء جلاله ولا يقفون على صفات كماله ولا يجلون الله حق جلاله ولا يقدرون الله حق قدره. فمن قال بالبداء من اليهود والروافض هذا قول سفيه غبي أحمق أرعن لا يوصف به إلا البشر من أهل النقص. أما رب البشر وخالق البشر الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يجوز أبدا أن يوصف بالبداء ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هذا هو البداء من أولئك الذين يصفون ربنا جل جلاله بالبداء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الآيات المحكمة، تدبر معي، قال جل جلاله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الله، ما أجمل القرآن وما أحكمه وما أبلغه وما أبدعه وما أروعه. أشهد ورب الكعبة أنه كلام ربي، فمصدريته دليل بلاغته، مصدريته دليل إعجازه. اقرأ معي الآيات الكريمة مرة ثانية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ عاوز حضرتك تركز معايا، معلش سامحوني، ده حكم جليل من أحكام القرآن لابد أن نعرفه، لا يستغني عنه العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. هذا كلام إمامنا القرطبي رحمه الله، لا يستغني عن معرفة حكم النسخ العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. ما هو النسخ لغة واصطلاحا؟ وما أحكامه وما أقسامه وما أنواعه؟ وهل ينسخ القرآن بالسنة؟ وهل تنسخ السنة بالقرآن؟ تدبروا معي لنتعرف على كل هذه الأسئلة والأحكام. النسخ لغة في لغة العرب له معنيان. النسخ في لغة العرب التي نزل بها القرآن له معنيان. الأول النقل، مأخوذ من قول العرب نسخت الكتاب، أي نقلته من كتاب إلى كتاب آخر. أرجو أن يكون كلامي سهلا ميسورا واضحا، فأنا لا أعنيني أن أتقعر باللغة، وإنما ورب الكعبة أرجو الله أن يوصل عني الأمة كلها. النسخ في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب من كتاب إلى آخر. ومنه قول الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل ما تعملونه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. طيب، هذا هو المعنى الأول. جميل، أو الثاني، المعنى الأول من معاني النسخ في لغة العرب النقل، نسخت الكتاب أي نقلت الكتاب من كتاب إلى آخر. جميل. المعنى الثاني من معاني النسخ في اللغة الإزالة والإبطال، ومنه قولهم نسخت الشمس الظلة. خلي بالك، لأن الإزالة والإبطال قسمان، الإزالة والإبطال قسمان. القسم الأول إبطال الشيء وإزالته وإقامة شيء آخر مقامه. ها الكلام سهل. يبقى القسم النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني النسخ الإزالة والإبطال، وهذا قسمان. القسم الأول إبطال الشيء وإزالته أو إزالة الشيء وإبطاله وإقامة شيء آخر مقام الشيء الذي أزيل، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل. نسخت الشمس الظل أي أزالت الشمس الظل وحلت محله. يبقى إزالة شيء وإقامة شيء آخر مقامه. نسخت الشمس الظل أي أزالت الشمس الظل وحلت محله، بفتح الحاء محله، وحلت محله. طيب يبقى ده القسم الأول. جميل. قال النحاس نقل ذلك عنه إمامنا القرطبي رحمه الله الجميع، قال والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به، أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بأمر آخر أو بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ينسخ أمرا آخر، كالآية تنزل بأمر ينسخ أمرا آخر أي هذا الأمر، أو تنزل بحكم ينسخ حكما آخر، كما سأعرف النسخ اصطلاحا الآن. مثال ذلك في كتاب الله عز وجل. يبقى إزالة شيء، يبقى المعنى الأول أو القسم الأول إزالة أو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مقامه. مثاله في كتاب الله عز وجل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا الحكم نسخ حكما آخر في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى الحكم الأول نسخ هذا الحكم الثاني الذي ذكرته، أو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا الحكم نسخ حكما آخر وبقي هو مقامه. نسخ قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ، إبطال الشيء وإزالته وإقامة شيء آخر مقامه. قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نسخ قوله تعالى ابتداء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ. القسم الثاني خلي بال حضرتك، إزالة الشيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه. نزيل فقط ونبطل حكما فقط، إزالة شيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه، كقولهم نسخت الريح الأثر. هناك نسخت الشمس الظل فحلت الشمس محل الظل، يبقى إزالة شيء وإقامة شيء آخر مقامه. لكن نسخت الريح الأثر أي لم تبق له أثرا ولم تبق الريح في المكان ذاته، يبقى إزالة شيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه. كلام جميل. ومنه قول الله تعالى خلي بالك وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هنا إزالة الشيء دون أن نقيم شيئا آخر مقامه، بل ينسخ الله تبارك وتعالى ويزيل ويبطل هذا الذي يلقيه الشيطان ولا يثبته سبحانه وتعالى لا في قلب الرسول ولا في قلب النبي، بل ولا يثبته كتابة ولا تلاوة في كتابه سبحانه وتعالى. يبقى إزالة شيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه، والنسخ شرعا أعتقد أن معناه قد اتضح الآن، رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عن الأول. رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عن الحكم الأول، أو إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا، إذ لولا هذا الخطاب الذي جاء متراخيا لكان الحكم في الخطاب الأول مستقرا وثابتا وواجب العمل به. أعتقد أن المعنى قد اتضح. أقول تاني تعريف علمائنا، أذكر تعريف علمائنا للنسخ شرعا واصطلاحا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو اللفظ كما سأبين الآن، الأدلة كثيرة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر متأخر عن الدليل الأول أو عن الحكم الأول، أو إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا عن الخطاب الأول لولاه، أي لولا هذا الخطاب الآخر أو المتراخي أو المتأخر لكان الخطاب الأول بحكمه مستقرا وثابتا. طيب أشهر أقسام النسخ ثلاثة، خلي بال حضرتك، أشهر أقسام النسخ ثلاثة. الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، خلي بالكم يا أمة القرآن هذا حكم من أجمل وأجل أحكام القرآن الكريم كله. أقسام النسخ ثلاثة، هذا فيه كتب كاملة، الذي ألخصه لكم الآن فيه كتب كاملة. القسم الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومن أمثلته الحكم ينسخ لا يعمل به، لكن تبقى الآية التي اشتملت على هذا الحكم تتلى إلى قيام الساعة. ومن أمثلته قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر السورة. هذا الحكم نسخ حكما آخر، بقيت تلاوته ونسخ حكمه. هذا الحكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، نسخ حكما آخر، بقيت الآية التي تحمل هذا الحكم المنسوخ تتلى إلى يومنا وإلى قيام الساعة. فنسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هذه الآية أو هذا الحكم نسخ قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حكم جديد، ولذلك لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم، وذهبوا إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا: في التو واللحظة على لسان وقلب رجل مؤمن تقي نقي واحد، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله هذا الحكم الأول الشديد ببركة سمعهم وطاعتهم لربهم ولنبيهم، نسخه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فرد رب العالمين جل جلاله قائلا نعم، وفي لفظ قد فعلت. انظروا إلى بركة السمع والطاعة وإلى رحمة الله لهذه الأمة. نسخ الله الحكم الأول، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، الآية بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، فنسخ الحكم وبقيت الآية تتلى إلى يومنا بل إلى قيام الساعة. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. جميل. ومنه أيضا خذوا مثالا ثانيا قول الله تعالى، لأن هذا المثال الأول مشهور ومعروف للجميع. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا، في صدر سورة النور، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جميل. هذا الحكم نسخ قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يبقى الحكم الذي حدد الله عز وجل فيه الجلد للزاني والزانية من غير المحصنين، نسخ هذا الحكم الأول في قوله تبارك وتعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، لأن الحكم الأول الذي نسخ هذا الحكم حدد حكما شرعيا يحمل عقوبة واضحة المعالم محددة لمن ارتكب هذه الكبيرة والفاحشة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا منها، وأن يستر نساءنا، وأن يستر بناتنا، وأن يحفظ أولادنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب القسم الأول واضح؟ ها واضح. جميل. طيب القسم الثاني من أقسام النسخ، نسخ التلاوة، وده مهم جدا، ده مهم جدا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. بالله تخلي بالكم، أنا عارف إن ده موضوع ربما يطرح لأول مرة على الفضائيات، ربما فيما أعلم. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، الأول كان نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، القسم الثاني لا، نسخ التلاوة خلاص مش هنجد الآية، لن نجد الآية في كتاب ربنا، لكن سيبقى الحكم. الله أكبر. ده كلام مهم جدا حتى لا تضل الأمة، كما قال فاروقها الأواب الذي فرق الله به بين الحق والباطل. خلي بالك، روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، خلي بالك من كلام الفاروق بقى، قال بعدما قام في الأمة فحمد الله وأثنى عليه، قال رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. خلي بالكم، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وأنزل عليه الكتاب، خلي بالك، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. الله 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 الله. خلي بالك، لأن الآن هناك من ينكر بل ويهزأ بل ويسخر، قال عمر، والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت، قال عمر: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. اسمع اسمع الثلاث كلمات دول، يقول: فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها أي آية الرجم، وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، يقول عمر، فأخشى أن يطول بالناس زمان. ملهم ملهم، مسدد، موفق. نعم، لقد وصلنا فعلا إلى هذا الزمان الذي خاف منه عمر. نعم، نحن نعيشه الآن بكل وضوح. قال عمر الفاروق الملهم الأواب: وأخشى أو فأخشى أن يطول بالناس زمان. أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، وأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. حق، قال: وأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وفي رواية مالك في الموطأ يقول عمر: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، اسمع: لولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها بيدي، أي لكتبت آية الرجم بيدي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والذي نفسي بيده، يقسم عمر، والذي نفسي بيده لولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، أي آية الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: الشيخ والشيخة، الثيب والثيبة. ويعلق العلامة القرآني الإمام الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان، فيقول رحمه الله تعالى: إن آية الرجم منسوخة التلاوة باقية الحكم. إن آية الرجم منسوخة التلاوة باقية الحكم. أرجو أن يكون الكلام واضحا يا أمة القرآن ويا أمة التوحيد، ولا تلتفتوا لأولئك المهرجين ولأولئك المنازعين بالضلال والجهالة والغباوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك الذين يطعنون في كتاب الله وفي حدود الله جل علاه، وهذه الحدود كما ذكرنا لها ضوابط، لها ضوابط. كما قال عمر: إذا قامت البينة، إذا قامت البينة وظهر الحمل أو الاعتراف، فالأمر ليس كما يظن البعض، بل الإسلام يبرأ الحدود بالشبهات. وليس الإسلام، وما كان الإسلام قط، متعطشا لجلد الظهور أو لرجم العباد أو لسفك الدماء، لا ورب الكعبة، بل ما جاء الإسلام إلا ليحقن الدماء، وإلا ليصون الأعراض، وإلا ليحيط المجتمعات بسياج واق من الفضيلة والعفاف، بسياج واق من الفضيلة والعفاف. ولا يعاقب الإسلام إلا من ترك الحلال الطيب المتاح أمام عينيه وبين يديه، وراح ليرتع في اللحم الآسن المحرم الخبيث، لينال من طهر المجتمع وسمعته كله بلا استثناء. الإسلام دين الفطرة، لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، بل يزكيها وينميها ويطهرها. يا سلام، الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة بل ينميها ويزكيها ويرقيها ويطهرها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. فالإسلام لا يحارب هذه الفطرة أبدا، بل يحافظ عليها، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يضع حدا إلا من أجل الحفاظ على هذه الفطرة، حتى لا تلوث، حتى لا تلوث وحتى لا تفسد. يقول الشنقيطي رحمه الله: إن آية الرجم منسوخة التلاوة باقية الحكم. هذا هو القسم الثاني، وأرجو أن يكون كلامي سهلا وميسورا وواضحا. القسم الثالث من أقسام النسخ: نسخ الحكم والتلاوة. يبقى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة معا. كنسخ الرضعات من 10 إلى 5، هذا نسخ حكمه 10 ونسخت تلاوته. نسخ حكم الرضعات من 10 إلى 5، لن تجد حكما ولا نصا متلوا في هذا القسم من أقسام النسخ: نسخ الحكم والتلاوة. كنسخ الرضعات من 10 إلى 5، ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات، ثم نسخت بخمس معلومات. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقد يشتبه هذا النص على بعض طلبة العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمراد بقولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله وبعض الناس يقرأ 5 رضعات يقرأها دون أن يعلم أنها نسخت تلاوة، يقرأها ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ، لأنه كان متأخرا جدا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولقرب عهده. فلما بلغهم النسخ، يعني نسخ التلاوة، امتنعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا مما نسخت تلاوته من كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر دين إخواني، والأمر علم، مش هوى، ليس بالهوى وإنما بالعلم، بالأدلة من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيزول إشكالك وسأذكر لكم الآن كلاما بديعا جدا للإمام القرطبي رحمه الله تعالى وللحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لكني سأختصر عليك الطريق وأقول: لا عجب ولا حرج إذا علمت أن الكل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الكل وحي من عند الله، سواء كان وحيا متلوا أو غير متلو، سواء كان قرآنا أو سواء كان كلاما للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول الإمام القرطبي، خلي بالكم الكلام الغالي ده: اختلف علماؤنا في الأخبار، هل يدخلها النسخ؟ هل يدخل النسخ على الأخبار، على الخبر؟ والجمهور على أنه لا يدخل النسخ على الأخبار، بل يدخل النسخ على الأوامر والنواهي، لأن الله عز وجل يحل حكما كان قد حرمه، أو يحرم أمرا كان قد أحله سبحانه وتعالى. لما تقتضيه مصلحة العباد ولما يحتاج إليه الزمان والمكان والحال جل جلاله. يقول: اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؟ قال: والجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى، لاستحالة الكذب على الله تعالى. واستدرك استدراكا بديعا قائلا: وقيل إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه. خذوا مثالا كقوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا خبر لكنه اشتمل على حكم، فيجوز أن ينسخ كما نسخ فعلا هذا الحكم بعد ذلك في مراحل لاحقة. ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى، خلي بالك بقى من هذا التقسيم الثاني والتأصيل البديع الآخر، وأختم به إن شاء الله تعالى وأكمل ما تبقى في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وحذاق الأئمة من أهل السنة، وحذاق الأئمة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة. أنا عارف أن الحكم ده شديد شوي، وقد أنكره إمامنا الإمام العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا أقوله من باب الأمانة العلمية، أنكر هذا إمامنا الشافعي وقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن، واستدل بالآية التي نحن بصددها: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فاستدل بالآية على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. لكن القرطبي يقول: وحذاق الأئمة أي من أهل السنة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن صحيح، كما قال الترمذي وغيره، هذا الحديث صحيح عند هؤلاء. لا وصية لوارث، هذا الحكم النبوي ينسخ حكما قرآنيا آخر في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا لا لا، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يبقى هذا الحكم النبوي نسخ هذا الحكم في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد اتفق أئمة أهل السنة على ذلك. وأيضا الجلد، حكم الجلد ساقط في حد الزنا عن الثيب، ساقط في حد الزنا عن الثيب، فحكم الجلد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا الحكم ساقط عن الثيب بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في إقامته الحد على ماعز والغامدية، وقد ذكرت حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنفة. فهذا الحكم ساقط في شأن أو في حق الثيب والثيبة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا هو القسم الأول أو الحكم الأول من أحكام هذا القسم من أحكام النسخ. أيضا في قوله تعالى: الحذاق متفقون أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إطلاقا، السنة تنسخ بآية من كتاب الله جل وعلا، لا إشكال فيه. طب الحكم الأول وجه الإشكال، ما وجه الإشكال إذا علمنا أن القرآن وحي وأن السنة وحي؟ ما وجه الإشكال إذا علمنا أن الحق يخرج من مشكاة واحدة؟ أنا أعلم جلال القرآن وأعلم لفظ القرآن وأعلم كل هذا، لكن القرآن وحي من عند الله، والسنة وحي من عند الله، وسيدنا رسول الله يقول: كما في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه، شايف تعبير النبوي الجميل ده؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، يعني بالقرآن فقط دون السنة، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا، الله أكبر، خلي بالك من الحكم النبوي ده، مش هتجده في القرآن. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، وفي لفظ إلا لما عرفها، اسمع: فإنما حرم الله كما حرم رسوله. يبقى كل ما يبلغه عن ربه وحي. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب كل شيء عن رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. الله الله الله، كلام محسوم. الله، احنا فين من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أليس هذا قرآنا يتلى؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أين نحن من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أين نحن من قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى؟ أين نحن من قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ قرآن رب العالمين، قرآن رب العالمين، القرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فحذاق الأئمة متفقون على أن السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود مثلا في حكم تعرفونه جميعا في حكم القبلة. فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجهوا في صلاتهم ابتداء إلى بيت المقدس. قال البراء بن عازب كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره، قال: صلينا مع رسول الله، كما في صحيح مسلم وغيره، قال البراء بن عازب: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. يبقى توجهوا إلى بيت المقدس بالسنة، وصرفوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الآيات. يبقى نسخ الحكم الأول باتجاههم إلى قبلتهم الأولى إلى بيت المقدس، وهو من فعله صلى الله عليه وسلم بحكم القرآن في قوله تعالى: الذي ذكرته أنفا قد نرى تقلب وجهك. يبقى لا خلاف في هذا القسم من أقسام النسخ، أن تنسخ السنة بالقرآن. أيضا موجود في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا حكم قرآني نسخ حكما في السنة. فلقد كانت الاتفاقية في صلح الحديبية بين رسول الله وبين المشركين، من جاء من المشركين مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده مرة أخرى إليهم. فنسخ الله عز وجل هذا الحكم الذي كان بندا من بنود الصلح في الحديبية بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم الآيات. كل هذا إخواني باتفاق أهل العلم في حياته صلى الله عليه وسلم. فالنسخ قد انتهى زمنه بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس من حق هيئة شرعية ولا سياسية، وليس من حق عالم على وجه الأرض بعد موت سيدنا رسول الله أن يقول أنا أنسخ هذا الحكم بهذا الحكم أو هذه الشريعة بهذه الشريعة؟ أبدا. لقد اتفق المسلمون وأجمعوا على أن النسخ في حياته صلى الله عليه وسلم وأنه ينتهي كليا بموته عليه الصلاة والسلام. وقد أنكرت طوائف من المسلمين هذا النسخ من المتأخرين، أنكرت جوازه عقلا، وهؤلاء كما قال القرطبي محجوجون بإجماع السلف رحمهم الله تعالى. الشافعي لم ينكر النسخ، أرجو أن تنتبهوا، الشافعي لم ينكر النسخ. لقد قرأت بحثا كاملا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي من أمتع ما قرأت في حكم النسخ. فالإمام الشافعي لا ينكر النسخ، حتى لا يتوهم البعض أنه أنكر النسخ، ولكنه توقف فقط عند نسخ القرآن بالسنة، وقال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال القرطبي وأنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين من المنتمين للإسلام أي من المتأخرين جواز النسخ، وهم محجوجون بإجماع السلف على وقوع في الشريعة. وأنكرت أيضا طوائف من اليهود وهم محجوجون بما جاء في توراتهم، إلى آخر ما قال، لا تسع الوقت لذكر كلامه كله رحمه الله تعالى. ومن بديع ما قاله الحافظ ابن كثير، وأختم به هذا اللقاء المشرق المنير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمسلمون كلهم، الله، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه، قال ابن كثير، وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر وهو محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني هو محمد بن بحر، وقال الحافظ ابن كثير، وقال أبو مسلم الأصفهاني وهو محمد بن بحر، قال لم يقع شيء من النسخ في القرآن، قال الحافظ ابن كثير وقوله ضعيف مردود مرذول، وقوله ضعيف مردود مرذول، كل ده في قوله تعالى ما ننسخ. الساعة راحت في قوله تعالى ما ننسخ، كان لابد من هذه الوقفة لمعرفة هذا الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ سأكمل شرح الآية في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء، وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا السمع والطاعة والاستجابة لأمره وأمر رسوله، وأن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام خير عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، موسوعة جليلة، بل هي موسوعة الموسوعات، جهد علمي دعوي إعلامي تربوي أصيل مبارك بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المؤثرة لأخي الحبيب الدكتور ناصر الزهراني، أشد على يديه وعلى الفريق المبارك العامل معه في موسوعة الموسوعات، بل في أم الموسوعات، السلام عليك أيها النبي. فما أحوج البشرية الآن أن تتعرف على هذا النبي الكريم، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. أدعو الأمة كلها أن تدعم هذا المشروع العالمي الإنساني المبارك، لنعرف أهل الأرض بلغات أهل الأرض نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا لإخواننا في هذا العمل الجاد الضخم الكبير التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله أن يبارك عملهم وأن يزكيه وأن يبلغ عنهم أهل الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.